الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة فصلت، وتوقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله جل وعلا: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وتقدم معنا أيها الإخوة الأخوات مناسبة هذه الآيات لهذه السورة، وقلنا هذا من عجائب القرآن وجميل المناسبات في هذه السورة. فتأملوا هذه السورة لما جاءت لدعوة المعرضين للاستجابة لأمر الله جل وعلا. قال الله تعالى في آخرها: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وذكر طبائع فاسدة في النفس البشرية، وهذا كما عرفنا مناسبته أن هذه الطبائع الفاسدة هي سبب إعراض الإنسان عن الخير وعن طاعة الله. فذكر أول طبيعة وهي حب الدنيا والطمع في الدنيا. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، وهذا كما قال الله تعالى عن الكفار لما ذكر كفرهم، قال: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فالمسألة واضحة والبراهين واضحة، فلا ترجع المسألة إلى شبهات، وإنما هذه الطبيعة الفاسدة في النفس الشره والطمع والجري خلف الدنيا. فقال: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، وهذا مر معنا الحديث عنه، توقفنا عند هذه الجملة. ثم قال الله تعالى: وإن مسه الشر فيئوس قنوط. فهذا الإنسان لا يسأم من دعاء الخير، يعني يلهث خلف الدنيا، فإذا ما أتاه هذا الخير وما قدر الله تعالى له ما يريد وإنما أصابه الشر، كيف يكون حاله؟ قال الله تعالى: وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وتأمل كيف قال في الشر وإن، ولم يقل إذا هنا، وإنما قال إن. إن يعني ما تدل على التحقق، وذلك لأن النعمة هي الغالبة في حياة الإنسان، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أما الشر الذي يكون في حياة الإنسان فيكون طارئا. فقال: وإن مسه الشر. وتأمل كيف قال مسه، المس يعني أدنى درجات الشعور، وإن مسه الشر يعني ولو مصيبة يسيرة مسته، من فقد حبيب، من مرض، من فقر، من بلاء. وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ييأس من رحمة الله، ينقطع قلبه عن الله ويقنط. فالقنوط يعني هو أشد اليأس، وذلك بظهور آثار اليأس على الجوارح من ترك الدعاء، من التسخط والتضجر والصياح والنياحة. فقال: وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وهذه يعني طبيعة أيضا فاسدة. والمؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والله تعالى يقول: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما المؤمن فقلبه متصل بالله، فيه الإيمان برحمة الله وحكمة الله. إذا أصابه الشر قال: الله تعالى عليم بحالي وحكيم فيما يفعل جل وعلا، وهو أرحم الراحمين جل جلاله، فكيف أعترض على رحمته؟ الله تعالى هو اختار هذا الأمر لي، فكيف أطعن في اختيار الله تعالى وأفضل اختياري لنفسي؟ أبدا. فالمؤمن يستشعر أن هذا الشر فيه تكفير للسيئات، فيه رفع للدرجات، فينقلب هذا الشر إلى خير في نظر المؤمن، تنقلب المصيبة إلى نعمة في نظر المؤمن. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإذا قال: وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ثم بعد هذا الشر إذا جاءه الخير كيف يكون حال هذا الإنسان؟ قال: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته. تم كيف قال في الرحمة والنعمة أذقناه، ويعني ذوق الشيء هو أعلى درجات الإحساس، يعني لما ترى العسل بعينك ثم تلمسه، مع كل هذا ما تكون قد توصلت إلى حقيقته، لكن لما تذوقه وكأنه يداخل يعني جسدك فهنا يعني تعلم بحقيقة هذا الأمر. فكذلك تستخدم هذه الكلمة عند الرحمة والنعمة، كأن الإنسان يعني تشبع بها وذاقها ويعني تمتع بها. ولئن أذقناه رحمة منا من الله، حتى تتعلق القلوب بالله، من بعد ضراء مسته، كان في شدة ومصيبة ثم فرج الله تعالى عنه وأنعم عليه بهذه الرحمة والنعمة، فكيف يكون حال بعض الناس؟ قال: ليقولن هذا لي، وهذا من الغرور والعجب بالنفس، قل هذا لي، هذا الذي جاءني من المال، من الولد، من النعمة، من الرحمات، يقول هذا لي. قال مجاهد رحمه الله: يعني هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني يقول هذا بذكائي، هذا بخبرتي. وهذا تجده في حياة الناس، مثلا طبيب ينجح في عملية صعبة فيقول هذا بخبرتي وبعلمي، وطالب ينجح في اختبار فيقول هذا بذكائي وباجتهادي، وفلان مثلا مستقيم فيقول هذا بمحافظتي وإقبالي وعملي. وهذا كله من العجب بالنفس والغرور. ولا تقل كما قال يعني قارون: إنما أوتيته على علم عندي، بل قل هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فعلق قلبك بالله واحمد الله تعالى وأرجع الفضل إلى الله وحده جل وعلا. أما هذا الإنسان المغرور هكذا يعجب بنفسه، يقول: ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، وهذا من غروره، ينسى الآخرة لأنه يريد أن يتمتع بهذه الشهوات وهذه النعم التي عنده، ما يريد أن يحاسب عليها، فيقول: وما أظن الساعة قائمة. ثم من شدة غروره ماذا يقول؟ ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وهذه من الأماني الفارغة، ما يعمل عملا وما يشكر نعمة الله ثم يتمنى على الله الأماني، يقول: إذا كان هناك بعث ورجعت إلى ربي سأجد عنده الجزاء الحسن في الجنة، إن لي عنده للحسنى، يعني الخصلة الحسنى، الجنة الحسنى. وهذا في الحقيقة من شدة الغرور والعمى. فقال الله تعالى: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، يوقفهم على أعمالهم وعلى هذا الكلام والغرور. وقال: ولنذيقنهم من عذاب غليظ، عذاب غليظ يعني عذاب شديد وعظيم في نار جهنم والعياذ بالله. وسبحان الله لعله من المناسبات هنا قال عذاب غليظ، يعني هذا الكلام سبحان الله كأنه كلام غليظ يخرج عن غباوة وجرأة على الله تعالى، ما يقوله إلا غلاظ القلوب والعقول. فكذلك العذاب يكون غليظا شديدا، والله أعلم. قال: ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ويعني لا شك أن هذه الصفة واضحة في منع الإنسان عن قبول الحق والخير، يغتر ويذكر بالساعة ويتمنى على الله يعني الأماني. وهنا من يعني اللطائف في المتشابهات في القرآن الكريم، في هذه السورة قال: ولئن رجعت إلى ربي. في سورة الكهف في قصة يعني الذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قصة صاحب الجنتين، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، إلى آخر الآيات. فهنا في سورة الكهف قال: ولئن رددت، وهنا قال: ولئن رجعت. فما الفرق بين هاتين الكلمتين؟ قال بعض من تكلم في هذا الكرماني رحمه الله تعالى، قال كلمة رد يعني ورجع، طبعا كلاهما معناهما واحد، رجع ورد، لكن قال كلمة رد تشعر بأن الذي يعني يرد إلى الشيء يرد إليه وهو كاره، يعني فيها معنى الكراهية كلمة رد. أما رجع ما يوجد فيه هذا المعنى، معنى الكراهية. مثلا في اللغة يقال عن المرأة التي ترجع إلى زوجها تسمى ماذا؟ يعني بعد أن طلقها زوجها ثم رجعت إليه تسمى ماذا؟ رجعية، وهذه طلقة رجعية مثلا، إذا طلقها ويمكن أن ترجع إليه طلقة رجعية، وهذه المرأة تسمى رجعية، رجعت إلى زوجها لأن بهذا الرجوع فيه هذا الرجوع محبة وألفة فسمي رجوعا، ما سمي ردا. ويقال المردودة، المرأة المردودة يعني التي طلقها زوجها وما أرجعها. تأمل سبحان الله كيف قالوا في المرأة المطلقة مردودة، الطلاق فيه يعني كراهية وبغضاء ومشاكل فسميت مردودة، كما يعني قال الكرماني أن كلمة رد تشعر بالكراهية بخلاف كلمة رجع. طيب فإذا عرفنا هذا فالسياق في سورة الكهف، تأمل في سورة الكهف الله تعالى ذكر قصة كاملة في رجل دخل جنة وأعجب بها وتعلق قلبه بها، فهو ما يريد أن يفارقها، يكره أن يرجع عن هذه الجنة، فاستخدم كلمة ولئن رددت إلى ربي، وهو كاره ما يريد، وإنما قلبه معلق بالدنيا يريد هذه الجنة، فناسب أن يقول ولئن رددت إلى ربي في سورة الكهف، لأنه أصلا يكره هذا الأمر. عرفنا أن كلمة رد يعني تشعر أيضا بالكراهية. أما هنا المقام ليس في هذا التعلق بالنعمة، وإنما يعني يذكر طبيعة الإنسان العامة أنه إذا جاءته النعمة يغتر ويبطر وينسى يعني شكر النعمة، فقال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، والله أعلم. ثم أيضا ذكر طبيعة فاسدة أخرى، قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، يعني لما ذكر عجبه بنفسه ذكر بعد ذلك تكبر على غيره، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن شكر النعمة وعن عبادة الله ونأى بجانبه. نأى القرية النائية يعني البعيدة، نأى ابتعد وارتفع بجانبه، وهذه صورة للمتكبر، نأى بجانبه، مثل فتولى أو قال الله تعالى ثاني عطفه فتولى بركنه، نأى بجانبه يعني يمثل حال المتكبر، كأن هذا جانبه لما يعني يمشي أو يكلمه أحد فينأى يعني يبتعد ويرتفع متكبرا يترفع على عباد الله، ونأى بجانبه. وكذلك نأى بجانبه يعني كأنه يترفع بجانبه عن الشكر ويبتعد عنه، عن شكر النعمة وطاعة الله، وكأنه يراه شيئا مهينا يبتعد عنه، يبعد نفسه وجانبه عنه والعياذ بالله. فهذا تصوير يبين لنا شناعة يعني التكبر، و يعني التكبر على نعمة الله وعلى عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي قراءة وناء بجانبه، وهذا من القلب المكاني كما قال بعض العلماء، وبعضهم يقول ناء يعني من النوء والثقل، لتنوء بالعصبة وللقوة في يعني قصة قارون، فيكون المعنى ناء بجانبه يعني كأنه يعني تثاقل أو يعني عن القيام بشكر النعمة، لم يشكر النعمة ويعني ثقلت عليه هذه النعمة فلم يشكرها وأعرض عنها، وناء بجانبه، لكن القراءة المشهورة وناء بجانبه.
الباقيات الصالحات
إن عريض، أيضا هذه طبيعة فاسدة أخرى للإنسان، في النعمة يتكبر، وإذا تحقق نزول الشر عليه وعايشه، وذلك نعبر بإذا، مع أنه في الأولى عبر بإن، فإذا تدل على التحقق، فهنا يذكر حال الإنسان إذا استمر معه الشر وتحقق نزول الشر عليه، يترك يعني أو هنا قال في هذه الحالة، في الحالة الأولى يؤوس قنوط، هذه حالة، وهناك حالة أخرى أيضا، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، فذو دعاء عريض، إذا مسه الشر يطيل في الدعاء، يطيل في الدعاء، دعاء عريض يعني ما كثر لفظه وقل معناه، يدعو في شيء واحد أن يفرج الله تعالى عنه هذه الكربة وأن يزيل عنه هذا الشر. طبعا إذا نظرت إلى هذه الصورة في حد ذاتها هذا ليس مذموما، الإنسان إذا وقع في مصيبة يدعو الله، يلجأ إلى الله، ولكن الذي يذم هنا في هذه الآية الإخوة أن الإنسان يعرف الله تعالى فقط في حال المصيبة، أما في حال النعمة ينسى ربه، هذا هو المذموم هنا، لأنه قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، هذا المذموم هنا، في حال السعة تنسى ربك ثم إذا احتجت إلى الله تعالى عند المصيبة تلجأ إليه، هذا من يعني عدم يعني تمام الشكر ومن قلة الصبر ومن قلة الحياء من الله تعالى. كيف يعني في حال النعمة الله ينعم عليك ولا تشكره، ثم لما تحتاج إليه، لما يبتليك يعني تتضجر وتلجأ إليه وتطيل في الدعاء. فالمسلم يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ما تنسى الله تعالى في الرخاء وفي النعماء، فتكون شاكرا لله تعالى، وعند البلاء والشر تكون صابرا وتدعو الله تعالى. قال وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. فيعني هذه كما عرفنا يعني صفات وطبائع تحول بين الإنسان وبين الاستجابة لأمر الله جل وعلا، الغرور، التكبر، الطمع والجري خلف الدنيا، كل هذه الصفات فاسدة تمنع الإنسان من الاستجابة. فمن زكى نفسه من هذه الصفات، أقبل على الله، أقبل على الدار الآخرة، لم يغتر بنفسه، لم يعجب بنفسه، ما يتكبر على الناس، هذا يكون في قلبه خير وتواضع ويقبل على الاستجابة لأمر الله تعالى. ثم في آخر السورة رجعت الآيات لدعوة هؤلاء إلى الاستجابة، فتأمل إلى أي حد بلغت هذه الدعوة. يقول الله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سبحان الله، هنا يعني تأمل كيف الآيات تقول قل أرأيتم إن كان من عند الله، على سبيل الفرض يعني على الأقل قدروا أسوأ الاحتمالات عندكم، ما أقول لكم هذا القرآن حق، بل على سبيل الفرض يعني لو كان هذا القرآن، إن كان يعني هذا القرآن من عند الله، قدروا في أذهانكم هذا الاحتمال أيها المعرضون، إن كان هذا القرآن من عند الله على سبيل الفرض، أنا ما أقول لكم هذا الكلام الآن حق، لكن على الأقل قدروا هذا الاحتمال، العاقل يعني إذا يعني كان عنده احتمال ولو يسيرا في موضوع خطير جدا في حياته، في مستقبل يعني حياته مثلا، وعنده احتمال على غير ما هو عليه مثلا، على غير ما يعتقده، على الأقل سيفكر في هذا الاحتمال على الأقل، حتى يعني ما يفشل في هذا المستقبل وفي هذا المشروع مثلا. فكذلك هنا تأمل على سبيل التنزل، على سبيل الفرض، على الأقل قدروا أن هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به، كيف سيكون حالكم؟ قل أرأيتم كان من عند الله ثم كفرتم به وجاء فيه الوعيد بالنار ويعني فيه العذاب الشديد، فعلى الأقل العاقل يعني يقدر في ذهن هذا الاحتمال، فإذا قدر في ذهن هذا الاحتمال سيقبل، سيقرأ، سيتدبر. أما أن تعرضوا إعراضا كليا هكذا ما يكون في ذهنكم ولا أدنى احتمال أن يكون هذا القرآن هو الحق، فهذا في الحقيقة من الخذلان ومن قلة العقل. فقال قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، فالجواب كيف سيكون حالكم؟ يأتي الجواب من الله، قال من أضل ممن هو في شقاق بعيد. فإذا أعرضتم بعد هذا فهذا يعني ضلال ما بعده ضلال، من أضل ممن هو في شقاق بعيد، يعني الشيء إذا انشق عن شيء آخر يكون هذا في جانب وهذا في جانب، وهكذا هؤلاء في شقاق بعيد عن الحق، يحاربون الحق ويشاقون الله ورسوله، من أضل ممن هو في شقاق بعيد، حتى ما يقدر ولا هذا الاحتمال. ثم يقول الله تعالى في آخر هذه السورة، هذا الختام البديع الجليل، في ختام هذه السورة التي تدعو هؤلاء المعرضين إلى الحق، يقول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. سبحان الله، في أول السورة ماذا قالوا؟ قالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. الآن الله تعالى يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه الحجب وهذه الأكنة ستزول عنهم، ما يكون لهم أي حجة أمام الله تعالى. سنريهم، وتأمل كيف قال س، هذه السين تدل على القرب، الاستقبال القريب، فهم يلابسون هذه الآية ويعيشونها. سنريهم آياتنا في الآفاق، يعني في آفاق الكون، في السماوات والأرض والجبال، آيات كونية واضحة تدل على عبادة الله وحده جل وعلا. وفي أنفسهم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لما يتفكر الإنسان في خلق نفسه يعرف أنه مخلوق من قبل الله جل وعلا، فيجب عليه أن يعبد الله وحده حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني أن هذا القرآن هو الحق. وبالفعل الآن يعني هذه الآيات الكونية واضحة للناس في كل زمان، يستدلون بها على قدرة الله وتوحيد الله، وكذلك الآيات التي في نفس الإنسان. لكن لا تزال الآيات تتجدد، والله تعالى يري الناس في كل زمان آيات باهرة تدل على أن القرآن حق. كل زمان يمر على القرآن نور القرآن يزداد ضياء، فيصعد هؤلاء إلى القمر، يجدون حول القمر حزاما صخريا مختلفا عن باقي الصخور، يفسرون هذا بأن القمر قد انشق، ثم التأم مرة أخرى فتكون هذا الحزام في وسطه، إذا بالقرآن يقول اقتربت الساعة وانشق القمر. يغوصون في البحار ويصورونها بالأقمار الصناعية ويكتشفون أن هناك موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، إذا بهذا نص عليه الله تعالى في كتابه. يصورون طبقات الأرض ويرون أن أسفل الجبال مثل الجذور من جنس صخور الجبل، يعني طولها في الأرض أضعاف أضعاف طول الجبل في على ظاهر الأرض، وإذا بالقرآن يقول والجبال أوتادا. سبحان الله، هكذا كم من آيات اكتشفت في هذا الزمن، وإذا بالقرآن يعني يشير إليها إشارات لطيفة حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذا يعني ما بعد هذا حجة. ولذلك كثير من هؤلاء أسلموا لما رأوا مثل هذه الآيات. تأتي الآيات في علم الأجنة أدق يعني وصف للجنين في بطن أمه ما جاء في كتاب الله، كما شهد بذلك كبار الأطباء من الغرب. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة. من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذا الطور تتعلق هذه العلقة في جدار الرحم حتى سميت علقة؟ ما كان عنده أجهزة ولا كاميرات تصوير. وهكذا علقة ثم مضغة ثم كسونا العظام لحمة، يعني أطوار بغاية الدقة، ثم أنشأناه خلقا آخر. فكما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وكذلك يدخل في تفسير هذه الآية قول بعض المفسرين أيضا: سنريهم آياتنا في الآفاق، يعني في آفاق الأرض، بنشر الإسلام. لما ينتشر هذا الدين يكون في هذا شهادة واقعية على أنه الدين الحق. وكذلك قال: في أنفسهم، لما تحل عليهم العقوبات ويحل عليهم العذاب بسبب تكذيبهم وكفرهم، فهذا أيضا من الأدلة التي تدل على أن هذا الدين هو الحق. وحدث هذا لهم في غزوة بدر، قتل صناديد قريش، وحتى قام النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر لما دفن هؤلاء المشركين فيه، لما دفن هؤلاء المشركون في هذا القليب، قال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فتبين لهم أنه الحق بما أصابهم في أنفسهم من يعني قتل ومصيبة. قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أن القرآن هو الحق، وما فيه هو الحق، وتوحيد الله هو الحق. ثم قال الله تعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. لما ذكر الله تعالى أن هذه الآيات الكونية والمخلوقات شاهدة على صدق القرآن، ذكر الله تعالى أعظم شهادة، وهي شهادته جل وعلا، فيها الكفاية: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد جل جلاله، وذلك بما أقام من البراهين الدالة على صدق القرآن بخلق هذه الآيات الكونية، لأنها من مخلوقات من أفعاله جل وعلا، بهذا القرآن العظيم، بهذه الآيات الجليلة التي عجز هؤلاء الفصحاء البلغاء أن يأتوا بآية منه: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. بما أقامه من البرهان الصادق على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق يعني الدين وحقية هذا الدين بتمكينه في الأرض: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهذه يعني أكبر شهادة، هي شهادة الله جل وعلا. ولذلك يعني المخلوقات في الحقيقة يعني إنما تعرف بالله تعالى، لما تعرف الله تعالى تعرف مخلوقاته، لأنه هو الذي خلقها. وكذلك في الجانب الآخر، لما تتفكر في مخلوقات الله تستدل بهذه المخلوقات على عظمة الله وقدرته، وأنه الحق وحده جل وعلا. ولذلك يعني في الحقيقة يعني كما قال بعض السلف: كيف أطلب الدليل على من هو دليل لي على كل شيء؟ كيف أطلب الدليل على من هو دليل لي على كل شيء؟ أنت نعم لما تتفكر ابتداء في هذه المخلوقات هي أدلة على توحيد الله، أن الله هو المعبود، أن الله هو العظيم القدير الحكيم، لكن في النهاية لما ترجع إلى حقيقة الأمر، الفطرة التي في نفسك، ولما يعني توقن في قرارة نفسك بخالق عظيم خلق هذه المخلوقات ابتداء قبل أن تنظر إليها، فهو يعني الشهيد على كل شيء، وهو دليل لك على كل شيء جل جلاله. فقال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ثم تختم السورة بهذا الختام يعني المناسب لمقصدها، ختام جليل وعظيم. بعد ذلك يقول الله تعالى: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. يعني ما موقفهم مع هذه الآيات؟ انظر الذي يعرض كيف تكون النتيجة. ألا للتنبيه، فاستمعوا انتبهوا إلى حال هؤلاء: إنهم في مرية، في شك، في اضطراب، من لقاء ربهم، لأنهم أعرضوا، لأنهم ما أيقنوا بالآخرة. أما المناسبات الجميلة في أول السورة قال: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وذكر إعراضهم: فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فهذه عاقبة الإعراض، حتى لو كانت الآيات واضحة وأراهم الله تعالى الآيات والبراهين الواضحة، لكن الذي يعرض، الذي لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يعيش في مرية منغمسا في هذا الشك ما يخرج منه أبدا والعياذ بالله. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم فلا يستعدون للقائه ولا يستجيبون. ولكن هل يفلتون من قدرة الله وجزائه؟ أبدا. فقال: ألا إنه بكل شيء محيط جل جلاله. ألا أيضا للتنبيه، فالمعنى عظيم، انتبهوا استمعوا إليه: ألا إنه بكل شيء محيط، أحاط ربنا جل جلاله بكل شيء علما وقدرة ورحمة جل جلاله، ألا إنه بكل شيء محيط. فلن يخرج هؤلاء المعرضون عن قدرته وعن علمه فيجازيهم على أعمالهم وإعراضهم. ألا إنه بكل شيء محيط. وهذا الختام سبحان الله يطمئن قلب المؤمن لما يؤمن بالله وأن الله هو المحيط بقدرته وعلمه، فيطمئن القلب. وتأمل سبحان الله إلى يعني جمال الختام أيضا في هذه الآية، قال: ألا إنه بكل شيء محيط، فختمها بعظمته وبأسمائه وصفاته كما افتتحها بأسمائه وصفاته، فقال جل وعلا في أول السورة: تنزيل من الرحمن الرحيم. فهذا الرحمن الرحيم الإله العظيم هو يعني أيضا المحيط بكل شيء. فكلمة المحيط، هذا الاسم الجليل والصفة الجليلة، تشعرك بالعظمة، وتكون خاضعا لله، ذليلا لله، مستجيبا لأمره، وهو يعني في الوقت نفسه رحمن رحيم، فيكون في قلبك رجاء وشوق للقائه جل وعلا. فما أجمل هذا الختام لهذه يعني السورة، ويعني هكذا يعني تناسق الختام مع الافتتاح كما مر معنا. ذكر الله تعالى في أولها فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وذكر في آخرها وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، ذكر الحجب التي على بصائرهم وقلوبهم، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، فذكر إزالة هذه الحجب بهذه الآيات المفصلة في سورة فصلت، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهكذا يعني تناسب لطيف، قال ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، وهذه نتيجة إعراضهم، ولكن هم في قبضة الله وقدرته، ألا إنه بكل شيء محيط. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونجعلنا من المستجيبين لأمره المستقيمين على طاعته وعبادته. نسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.